بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه، وهي مقدمة من مجموعة من طلبة الشيخ عبد الرقيب الكوكباني رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى. يقولون: أرسلنا إليكم شيخنا الكريم يحيى بن علي الحجوري حفظكم الله وسددكم هذه الأسئلة، نستفهم منكم مسائل أشكلت علينا، راجين أن نتعلم منكم وأن نستفيد من علمكم، سائلين الله أن يجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين، وأن يزيدكم من فضله، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتكم. وسؤالهم الأول يقول: هناك من يجعل العلة في الوضوء من لحم الإبل مس النار، وأنه قد نسخ بحديث جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار، فهل لهم بذلك حجة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه ومن اتبع هداه، ما بعد، فإن الوضوء مما مست النار كان قديماً ثم نسخ ذلك، وهذا مما لا خلاف فيه عند أهل العلم أنه كان قديما ثم نسخ. قال ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح الأول 42: أجمعوا على أنه لا يجب الوضوء من أكل ما مسته النار. ونقل الإجماع ابن رشد، ونقله ابن المنذر في كتابه الأوسط، قال: ولا أعلم اليوم بين أهل العلم اختلافا في ترك الوضوء مما مست النار إلا الوضوء من لحوم الإبل خاصة. ونقله ابن قدامة، وقال النووي رحمه الله: أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار، شرح مسلم. وهكذا نقله الحافظ والشوكاني وغير واحد. ودليل ذلك جملة أحاديث، منها حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما غيرت النار. حديث ابن عباس: أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. والكتف لمشوي أو مطبوخ والوضوء على النار. وهناك من يخالف في هذه المسألة ويرى على أن لحم الإبل أكله غير ناقض للوضوء باعتبار أن هذا قد نسخ، لكن القول الصحيح ما سمعته. قال النووي رحمه الله في صحيح مسلم: باب الوضوء من لحوم الإبل، بوب على حديث 360 عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. الحديث. وقال في الشرح: وذهب إلى انتقاض الوضوء به. قال: ذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء. أحكام الباب: اختلف العلماء في أكل لحم الجزور الإبل. ذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء ممن ذهب إليه الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي وابن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وجماهير التابعين. وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة. واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي، وحكى عن أصحاب الحديث مطلقاً، يعني أن هذا قول أهل الحديث مطلقاً، القول بانتقاض الوضوء بانتقاض الوضوء من أكل لحم الإبل. وحكى عن جماعة من الصحابة، واحتج هؤلاء بحديث الباب، فهو قول أهل الحديث وقول عدد من الصحابة. ثم قال النووي رحمه الله: واحتج هؤلاء بحديث الباب، فقوله وقوله نعم فتوضأ من لحوم الإبل. وحديث البراء بن عازب قال: سئل النبي عن الوضوء من لحوم الإبل فأمر به، رجه أبو داود الترمذي وابن ماجه وأحمد، وحديث صحيح مسند. قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان، حديث جابر بن سمرة، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء، وهذا المذهب أقوى دليلا، وإن كان الجمهور على خلافه، وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول ترك الوضوء ما مست النار، ولكن هذا الحديث عام، حديث كان آخر الوضوء، وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام، والله أعلم. انتهى تحرير النووي، وهو تحرير جيد يبين أن حديث الوضوء مما مست النار كان آخر الأمر عام وهذا خاص، وأن هذا عليه أهل الحديث فهو الصواب لدلالة الحديث عليه، خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وأظن أنه لا يحتاج إلى مزيد إلى ما ذكره النووي في هذه المسألة، ورجح أن لحم الإبل ينقض الوضوء سواء أكله مطبوخا أو حتى قطع منها وأكل ولو لم يطبخ. لحم الجزور ناقض للوضوء، طبخ وضع على النار أو لم يوضع، فمن الناس من ربما إذا نحر الجزور قطع من الكرش وأكل، وقطع من كذا منها بعض أشياء منها وأكل ولو لم تكن مطبوخة، حتى من الحيوان الغنم وكذا قد يأكل نيا، ولكن الأصل أن المطبوخ هو الجيد. وإما يدل على ذلك قول الله: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، قال لها تطرح وقطعوا كل حتى ولو لم تطبخ. نعم،
وما حكم
لأنهم يقولون أن المطبوخ أصح، وأن الني يسبب يعني ثقل على المعدة، وهو شديد على المعدة وهضمه يعني ما ينهضم، ويسبب أيضا ديدانا وأشياء مضرة الني، وإلا من حيث الجواز جائز. نعم، أعد.
يقولون في سؤالهم الثاني: ما حكم صلاة المأموم أمام الإمام للضرورة بسبب ازدحام المسجد، وما حكم ما يصنع حاليا في الحرم المكي؟
أكثر أهل العلم على أن صلاة المأموم قبل الإمام غير صحيحة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا هو الصواب. نعم.
يقولون في سؤالهم الثالث: في بعض الدول يؤخرون صلاة الجمعة ساعة عن وقت الظهر، فيؤذن المؤذن في الوقت، ثم بعد ساعة يؤذن ويخطب الخطيب، فهل من دخل المسجد قبل الخطبة له أن يصلي ما شاء، أو أنها سنة الظهر؟
الجواب: الأذان الأول هذا ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يدخل الناس ينتظرون، وإذا جاء الوقت صعد الإمام على المنبر فأذن المؤذن. على هذا كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأذان يكون في وقت صلاة الظهر، ما يأخرون ولا يقدمون، هذا التأخير خلاف الصواب، حتى إلا إذا كان لضرورة حر شديد أبرد، أين الإبراد بالظهر كما يجوز الإبراد بالظهر يجوز الإبراد بالجمعة. أما المداومة على الإبراد إلى هذا الحال والتأخير هذا خلاف السنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن أفضل الأعمال قال: الصلاة على وقتها، ووقتها كما هو معلوم وقتها الأول، أول وقتها، ودوم النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة في أول وقتها إلا لبيان الجواز. والذي يدخل المسجد ويركع لا يعتقد أنها سنة للجمعة، يعتقد أنه تنفل تنفلا مطلقا حتى يأتي الإمام، إن شاء تنفل وإن شاء صلى ما كتب له، لحديث صلى ما كتب له، وإذا صلى الركعتين أو الأربع أو أكثر من ذلك صلى ما كتب له لا بأس، للحديث المذكور. نعم،
بارك الله فيكم. يقولون في سؤالهم الرابع: إذا قام المأموم ليكمل الصلاة التي فاتته قبل التسليمة الثانية للإمام، هل صلاته صحيحة؟
إذا سلم الإمام التسليمة الأولى انقضت الصلاة، نقل الاتفاق على ذلك، صلاته صحيحة، والأولى أن لا يقوم حتى يكمل التسليمة الثانية متابعة للإمام، وإلا فصلاته صحيحة. نعم.
يقولون في سؤالهم الخامس: بارك الله فيكم، إذا دخلت المسجد وهناك من قد صف بين السواري، هل أصف معهم أو أنتظر في الصف خلفهم إلى أن يأتي من يصف معي، علما أن المسجد ليس بضيق.
صلاة الناس بين السواري وصفوفهم بين السواري مع الاتساع منهي عنه، وكانوا ينهون عن ذلك، فلا يصف بين السواري إلا عند الازدحام الشديد، لا ما وجدوا مكانا، فلا بأس لا بأس. أما لأنها تقطع الصفوف، تقطع الصفوف في الصف بين السواري قد تصير مقطعة، وقد نهي عن ذلك، فلا تصف معهم حتى يأتي صف مكتمل وصف معه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ما أمرتكم منه به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. نعم.
حفظكم الله. يقولون في سؤالهم السادس: رجل يسكن في حي يوجد فيه أكثر من مسجد، وأقرب مسجد منه يوجد فيه كاميرات مراقبة، فهل له أن يذهب إلى المسجد البعيد ولو فاتته بعض الصلاة؟
يذهب إلى المسجد البعيد الذي ما فيه كاميرا، ما فيه من هذه التصويرات، ويبكر يسارع حتى يصل مثلا، بحيث أنه يدرك معهم الصلاة، هذا أبر له من أن يصلي في مسجد فيه مخالفة شرعية، لأن يعني ماذا فيه معصية، هذا مسجد فيه معصية، وما دام الإنسان يستطيع أن يجتنبها وجب اجتناب ذلك قدر المستطاع.
يقولون في سؤالهم السابع: هل صح في فضل الصلاة بين المغرب والعشاء شيء؟
لم يصح في ذلك شيء، جاء بعض الأحاديث مما صحح الشيخ رحمه الله في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين، أنه كان يعني ماذا، أنه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أنهم كانوا يصلون بين المغرب والعشاء، لكن محمول على الإطالة تيقظون، ومحمول كذلك أيضا على ما إذا أطال في ركعتي المغرب أو نحو ذلك. أما أنهم يصلون ثم يركع ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم، هذا ما فيه أحاديث صحيحة، كلها ضعاف، ولم يجري عمل أكابر السلف وأوائل السلف على ذلك.
حفظكم الله. يقولون في سؤالهم الثامن: ما حكم البيع والشراء الإلكتروني في المسجد؟ وصفته أن يتصفح الشخص متجرا إلكترونيا ويختار السلعة، ثم إن منه ما تدفع ثمنه حالا دفعا إلكترونيا يسمى فيزا، أو يخصم من رصيدك ومنه الدفع عند الاستلام، ومن صور الدفع الفوري شراء رصيد للجوال من برنامج الصرافين في المسجد.
والله أنصح بالبعد عن هذا، إنما بنيت المساجد لذكر الله، بنيت لذكر الله، ويدخل الإنسان ينشغل بعبادة الله وبذكر الله، ولا يشغل نفسه بغير ذلك ببيع ولا شراء، حتى لو كان على الصفة المذكورة فإنه فيه مشغل عن ذكر الله، فإذا خرج اشتغل، هذا عبارة عن شراء ولو كان على غير أصوات وأخذ عطاء، ولكن فيه انشغال عن مقاصد الصلاة ومقاصد ما بنيت المساجد له.
بارك الله فيكم. يقولون في سؤالهم التاسع: رجل يشتغل في سيارة أجرة بداخل المدينة، فهل إذا ركبت معه امرأة واحدة يعتبر هذا خلوة ولو كانت المسافة قريبة؟
خلوة وفيها مفسدة، ما خلى رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ولو كانوا في بلد ولا في مثلا مستشفى وأغلق بابه سكرتير أو مدير، هذه خلوة، والسيارة خلوة، يتحدث هو إياه لا أحد يسمع، والغرفة كذلك خلوة، والقصد أن هذا عرضة للفتنة ولا يجوز ذلك. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، قالوا يا رسول الله رأيت الحم؟ قال: الحم الموت. نعم.
بارك الله فيكم. يقولون في سؤالهم العاشر: أخ يشتغل مندوبا في شركة توصيل بضائع، ويحتاج أن يتواصل مع الزبائن، وأغلب العملاء من النساء، فيتواصل معهن عبر الرسائل كتابة دون اتصال، فهل في ذلك محذور شرعي، علما أن المحادثات كلها مراقبة من الشركة نفسها؟
سواء كان الاتصال صوتيا أو المراسلات خطيا مع النسوان غير مأمونة الفتنة، والصوتية أسوأ حالا ولكن غير مأمونة الفتنة. فالواجب الإنسان أن يجانب ما كان ذريعة لها. ما تركت على أمتي فتنة أضر على الرجال من النساء، فإن المراسلة ذريعة إلى وضع الأرقام والمواعيد وأشياء من ذلك مراقبة، ولا حتى لو مجرد هذا رقم يتصل للشركة ويعرف رقمها وكذا ما هو طيب. معرفة الرجل لأرقام النساء والنساء لأرقام الرجال ذريعة الفتنة. نعم
حفظكم الله ورعاكم. يقولون في سؤالهم 11: هناك حبل يربط به الطفل إلى يد أبيه أو أمه، فهل هذا يدخل في النهي الوارد في حديث ابن عباس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده ثم قال قده بيده؟
القود باليد للإنسان الذي يحتاج إلى أن يقاد حفاظ له، أما ربطه بحبل فقد يحصل يعني يحصل أذى للمارين وقد يسبب السقوط للمربوط والمربوط معه ويتأذى الجميع. فكان هذا النهي فيه مصلحة للرابط والمربوط والمارين طائفين، هذا خطأ. بقي ما إذا كان في غير مثل هذا، في غير مثل الطواف، وكان الولد مثلا يعني في يخشى أنه إذا رقد ذهب ولده لأي مكان فربطه بجانبه ونام، الأمر في ذلك واسع ما لم يشق عليه أو يؤذيه. إذا كان يلعب ولا مشقة عليه وينصح إلى أن يحفظ ولده بغير ربط، قد ربما يؤذى. نعم
بارك الله فيكم. يقولون في سؤالهم 12: ما حكم كتابة طلب الدعاء للمتصدق ولوالديه مع كتابة اسم المتصدق ونوع الدعوة المطلوبة على الصدقات الموزعة كالمياه وغيرها؟
المتصدق لا بأس أن يدعى له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى. إذا أتوا بصدقة دعا لهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والصلاة هنا المقصود بها الدعاء، ما كان يطرحه يصلي عليه ركعات وإنما كان يدعو له، فالصلاة هنا المقصود بها الدعاء. فلا بأس أخذا بهذا الهدي النبوي بالدعاء للمتصدق، لكن لا يحتاج إلى أن يطلب من الصدقة يقال ادعو له بكيت وكيت وما إلى ذلك، فادعو له بما تيسر ومستطاع ادعو له يعني. نعم وتحري ذلك في الكتابة، وكذلك تشجيع إلى أنه لا يعطي إلا إذا دعي له، الأولى ترك هذا. والمصدق يدعى له: من أحسن إليكم فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. نعم
سؤالهم 13: يقول ما حكم التشقير للنساء وما حكم ثقب الأنف لهن؟
التشقير للنساء ما يعني منه ما يكون فيه تشبه بالكافرات، وإذا كان فيما بينها وبيتها عند زوجها وما كان من ذلك فيه سعة ما لم يكن تشبها، وأما بعض الكيفيات فهي تشبه. وللأصل جواز تجمل المرأة لزوجها، هذا أمر. الأمر الثاني ثقب الأنف، المعروف ثقب الأذن، قالت أم زرع: أناس من حلي أذني، بمعنى أنها تتحرك من حلي أذنها، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال لعائشة: أنا خير لك من أبي زرع لأم زرع. وهذا أمر معروف ما أنكره الناس كما ذكر أهل ابن القيم وغيره، ثقب أذن البنت المرأة. أما الأنف فالأولى تركه، كان التحلي فيه مشروع جائز من حيث الجواز، لكن هذا قد يحصل فيه أذى وكذا ولا جائز. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، لكن الأولى تركه لأن هذا ما كان مشهورا. نعم
السؤال 14: يقولون: ما حكم إزالة الشعر الذي بين الحاجبين للمرأة أو للرجل إن كان طويلاً مشوهاً له؟
نمصن شعر الحاجبين أو ما نحو أو نحو الحاجبين للرجل أو المرأة. نمصن النمص من هي؟ لعن الله النامصة والمتنمصة. نتف ذلك أو إزالته بالموسى كله نمصن.
السؤال 15: ما القول الراجح في زواج المسيار؟
سبق الكلام عليه في مواضع إن شاء الله يضاف للسائل، فإنه يحتاج إلى كلام أوسع وتفصيل أوسع. حصل على أنه تضييع، زواج المسيار تضييع الرعاية وتضييع الأبناء وتضييع أنهما يأتي، يعني تضيع كذلك أمور كثيرة في النفقة. أو كثير من الذين يتزوجون زواج المسيار مسيئين فيك، غير مطبقين لقول الله كلكم راع أو قولوا قوا أنفسكم أهليكم نارا، وحديث كلكم راع مسؤول عن رعيته، وتصير هي المتحكمة: لا تأتيني إلا فوق كذا، ويعني ماذا، وموعدك كذا. وزواج المسيار هي يعني ماذا، ما بعضها من أصحاب زواج المسيار اكتشف عنها مساوئ سيئة، تكون لها زوج ولها أصحاب آخرون ولا يدري بذلك. نعم.
بارك الله فيكم. يقولون في سؤالهم 16: هناك بعض برامج الأذكار عند النقر عليها تعد لك عدد الأذكار التي تقولها، ومنها ما يقال 3 ومنها ما يقال 100، وكلما نقر نقرة عد لك ما قد ذكرت فيه، فهل هذا داخل في السبحة الإلكترونية؟
إيه نظيرها، يعني كأن يقول ينزل خرزة أو ينزل رقما، هو نظير السبحة، تسبيح باليد أفضل. نعم.
حفظكم الله وبارك فيكم. يقولون في سؤالهم 17: امرأة طالبة علم تدرس النساء عبر الجوال، ويجتمعن من أكثر من مكان وأكثر من دولة لسماع الدرس، ويكون الدرس مباشرة بالصوت دون الصورة، هل في ذلك محذور شرعي؟
إذا سجل ذلك فإن صوت المرأة إذا انتشر كان محظورا فلا تخضعن بالقول، وأيضا كان محظورا ما يعني ماذا للرجال، إذا سجل وانتشر فيه نظر. وأما إذا بقي محدودا على تواصل النساء بالنساء فلا يزال النساء يتحدثن مع النساء على الهواتف وغيرها. وإذا انحصر في حديث المرأة مع النساء خاصة، هبه درس أو غير درس حديث يسمى، فإن الأمر واسع. وإذا سجل وانتشر وسمعه الرجال وكان مظنة أن يسمعه الرجال في ذلك الموضع أو في غيره، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
يقولون في سؤالهم 18: حفظكم الله وبارك فيكم، رجل حريص على تعليم أبنائه العلم وحفظ القرآن، ويتركهم أحيانا يروحون على أنفسهم ببعض الألعاب الإلكترونية والرياضة في المنزل حفاظا عليهم من اللعب في الشارع، فهل في ذلك شيء؟ أفيدونا أثابكم الله.
لا بأس بالألعاب للأولاد في البيت ما لم يكن فيها ضرر عليهم، فبعض ما يذكر في الإلكترونية والألعاب الإلكترونية هذه فيها مضيعة، وربما دخلوا في بعض الألعاب المخالفة وصور ذوات أرواح وأشياء يتمرن عليها ضرتهم. لا تعودوا أولادكم على الجوالات، لا تعودوهم على ما يتعلق بالإلكترونيات هذه والجوالات، فإنها إذا تعود على ذلك ودخل أشياء ما يتورع الصبي، ما يتورع يدخل أي شيء والضرر، وربما دخل في أسحار وألعاب ومخيفات ومزعجات ومقلقات، ولا تدري إلا وقد ضعف حفظه وجاءه ساوس وقلق وغير ذلك. فالواجب أن يحافظ على الولد بحسن الرعاية، ولا بس أن تأتي له بألعاب من هذه السيارات، من هذه الألعاب التي يلعب بها الأولاد بغير ما يقلقه في الإلكترونيات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقولون في سؤالهم 19: هل الرؤية قطعية الثبوت أو ظنية؟
حديثها متواترة، وحديثها وأجمع عليها العلماء، أجمع عليها السلف، كيف يقال ظنية؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، القرآن والسنة دال على ذلك، جملة أحاديث مما تواتر أحاديث من كذب. ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض أي أنهم تواترة. نعم، فليست ظنية. دعك من كلمة ظنية في مثل هذه الأدلة العقيدة والأشياء الثابتة. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وما جاء عن الله وثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاء في الأحاديث الصحيحة وثبت، أخذناه بالتسليم بيقين وطمأنينة. نعم.
أثابكم الله. السؤال 20: رجل يعيش في بلاد إسلامية ويوجد فيها بعض الكفار، وأحيانا يريد أن يتصدق على بعض العمال ولا يستطيع أن يفرق بينهم، فهل يسأل قبل أن يتصدق أو يعطي الصدقة ولا يسأل؟ وإذا أعطاها وعرف بعد إعطائها أن الذي أعطاه كافر، فهل له أن يأخذها منه؟
لا يعطي إلا المسلم، إن كانت زكاة أو تطوع. نعم، وتعاون على البر والتقوى. تعطي الكافر يشرب بها خمرا ولا دخانا، هذا من التعاون على البر والتقوى. لا يعطي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. وجعل أيضا قال: طعمة للمساكين. والله في عون العبد ما كان المرء في عون أخيه، أي أخيه المؤمن، الأخوة الدينية. فلا يجوز أن يعطي الصدقة لكافر، لا صدقة المال بنص الحديث المذكور، ولا صدقة التطوع. فلا يحرج إن عرف أنه مسلم ومحتاج كذا أتصدق عليه، وإن لم يعرف أنه مسلم لماذا يغامر يضع ماله في غير موضعه؟ أما حديث اللهم لك الحمد على غني على مسلم على كذا على كذا، فهذا إنما أخطأ بذلك، وإلا فالواجب وضعها في موضعها.
السؤال 21: يقولون: هل من يطلب العلم بالسماع للعلماء في مواقعهم الإلكترونية أو عبر المجموعات متابعا لدروسهم يدخل في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة؟
يدخل إن شاء الله بنيته وعمله، وهذا سلوك طريق العلم. وإن كان الجلوس عند العلماء لا يعدله شيء من حيث الأخذ حالا وقالا والاستفادة ومزاحمة طلبة العلم وكذلك حضور مجالس الذكر، لها أحكامها وفوائدها الأخرى الكثيرة كما هو معروف، وحفوف الملائكة لهم بأجنحتهم وغير ذلك، لكن له يعني يؤجر على ذلك ويستفيد إن شاء الله. وأيضا يدل على أنه حريص على وقته، وحريص على تلقي المعلومة، وحريص على تميزه، وأنه ما يسمع لكل من هب ودب، وإنما يسمع لمن يستفيد منه علما وهدى وتقى إن شاء الله عز وجل، وكذلك أيضا سلفية بعيدة عن التحزب وعن الشبهات والشهوات. نعم.
السؤال 22: أثابكم الله. يقولون: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى: إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ساس الأمة بالرغبة والرهبة، وسلم من التأويل في الدماء والأموال، وعثمان رضي الله تعالى عنه غلب الرغبة وتأول في الأموال، وعلي رضي الله عنه غلب الرهبة وتأول في الدماء، وأبو بكر وعمر كمل زهدهما في المال والرئاسة، وعثمان كمل زهده في الرئاسة، وعلي كمل زهده في المال. انتهى كلامه. نريد شرح هذا الكلام وبيانه وفقكم الله.
الجواب: كل قد قام بما أوجب الله عليه، وكل قد أثنى عليه، كل قد جاء الدليل بالثناء عليه من الكتاب والسنة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكل ذلك امتداد لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولما بشر به. وأبو بكر أفضلهم، وثبت الله به دينه في حال وزمن كاد أهل الردة أن ينقضوا على المسلمين وعلى الدعوة، كما قال ابن المديني: إن الله حفظ هذا الدين بأبي بكر في الردة وبالإمام أحمد في المحنة. وعمر أيضا اتسعت رقعة الإسلام في زمنه وأتعب من بعده لاجتهاده في إقامة دين الله. وعثمان قام بما يعني ماذا، ولكن لم يبلغ إلى حد ما بلغ عمر باعترافه هو كما جاء في الحديث. وهكذا أيضا كلهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي قام بما أوجب الله عليه وقاتل الخوارج وقاتل كذلك أيضا جاهد في سبيل الله، فكل قد جاء الثناء عليه وكل قد جعل الله عز وجل له من المنزلة ما ذكر ذلك شيخ الإسلام، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. نعم.
سؤالهم الأخير أثابكم الله، يقولون نسمع بعض الرقاة الذين يرقون على الماء للمريض الذي يكون عنده السحر أو المس أو شيء من ذلك، يقولون له لا تقل بسم الله عند شرب الماء المرقي لأنك إذا قلت ذلك لن يشرب معك الجني المتلبس بك ولن ينفعك هذا الماء، وإذا لم تقل بسم الله فإنه سيشرب معك وسينفعك والله المستعان، فهل هذا الكلام صحيح أو باطل؟
هذا يتعارض مع الدليل، وهذا يجعل الشيطان يشرب معه متعمدا، وقد نهى رسول الله فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، وقال يستحل طعامكم أن لا يأكل لا يذكر عليه اسم الله طعامه والشراب، هذه مخالفة للدليل، لا يجوز أن يبالى بمثل هذا القول، وعلى كل مسلم إذا شرب أن يسمي الله، فإن نسي فليقل بسم الله أوله وآخره، أما يتعمد ذلك يكون فاسقا وعاصيا ويشرب معه الشيطان ويتقوى عليه، ومثل هذا تشجيع للشيطان وتقوية له، تعاون على الإثم العدوان، هذا التعاون مع الشيطان هذا.